ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، لا زال المؤلف يتكلم على مسألة دلالة القرآن على يعني تطويل القرآن في هذا، هو تضمن نوعي الألوهية والربوبية، وتركيز القرآن على وجه الخصوص على قضية الألوهية، لأنها القضية كانت القضية الغائبة عند العرب للأسف، أو عند مشرك العرب، فلا تستطيع أن تقول أنهم كانوا يعني كانت الربوبية غائبة عنهم تماما، وإن لم يحققوها لكنها كانت حاضرة في نفوس هؤلاء. ولكن الذي غاب هو العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يعني سواء كانت العبادة باليد، كانوا يذبحون لأصنامهم وآلهتهم ويركعون لها ويسجدون لها ويقربون لها القرابين ويحبونها حبا شديدا ويخشونها إلى غير ذلك. فصرفوا لها كافة أنواع العبادات، سواء العبادات كانت بالقلب أو بالجوارح أو باللسان. ثم قالوا أيضا، فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة جل جلاله. فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة، تضمن هذا الإخبار أمر العبادة، العباد يعني أمر العباد بالعبادة، وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تبارك وتعالى، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها، لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. ثم قال: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، لا ينتفع الحجة لا ينتفع بها إلا ببيانها، بأن تبين للناس، وإلا ما قيمتها وما تأثيرها؟ فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. السمع سماع الآيات المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، غاية البيان. القرآن مليء بهذا، دلالة عظيمة جدا على هذا الأمر، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى ويعطلونه. ومعطلة بعض الصفات، كلمة ومعطلة بعض الصفات هو يعني بها الأشاعرة والماتريدية، لكن كلمة المعطلة بهذه الصورة هكذا الجهمية ويلحق بهم المعتزلة. قال: ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز. يعني بناء على قواعد هؤلاء القوم، فإن القرآن غير مبين، لا تستطيع أن تتبين ما أراده الله عز وجل في كتابه، رغم أنه واضح غاية الوضوح، واضح غاية الوضوح، لكنهم يتعرضون له بالتأويل والنفي وإلى غير ذلك، ويعني إدخال المجاز، هذا الطاغوت الكبير الذي يعني استطاعوا به أن يحرفوا الكلام عما أراده الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: حميم والكتاب المبين، مبين واضح ظاهر بلسان عربي مبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان لا لبس فيه، لا غموض، لا جهالة، وهدى وموعظة للمتقين. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة، السنة تأتي مبينة أو مكررة لما دل على القرآن، تقرر أو تبين، يكون هناك إجمال في بعض الآيات، يكون هناك عموم فتخصص، يكون هناك إطلاق فتقيد، يكون هناك إجمال فتبين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان، يعني الكتاب والسنة تامان كاملان، هو وحي الله تبارك وتعالى إلى خلقه ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. يشير بذلك إلى بعض الأصول التي يستعملها الصوفية، مسألة الوجد والذوق وما شابه هذا من أمور. قال: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، لا يمكن أبدا أن تجد عندهم اتساق ولا اتزان ولا اضطراب، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كامل لا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. نحن لا نحتاج إلى الكتاب والسنة، المركزية ينبغي أن تكون للكتاب والسنة، الانطلاق ينبغي أن يكون من الكتاب والسنة، الرجوع ينبغي أن يكون إلى الكتاب والسنة، ففيه الشفاء التام، لا نحتاج إلى هذه السفسطة وكثرة هذا الكلام. ولذلك استقبح السلف جدا قضية علم الكلام والمنطق ومثل هذا، استقبحها استقباحا شديدا ونهوا عنها نهيا شديدا. وقد أسلفنا كلام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة في ذم هذه المسائل علم الكلام. قال: وإلى هذا المعنى أشار شيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. الكلام واضح ثابت على قانون العرب، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وظن أن هذا ليس كما هو واضح وليس يجري على لغة العرب، ولكن ينبغي أن يفعل به كذا لأجل كذا. هذا كله كلام ما جاء به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما جاء به الصحابة وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جل التابعين ولا أتباع التابعين، إنما حدث ذلك بعده. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. العقل يجزم بصحة ما جاءت به الرسل. قال: فالعقل يجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. ولذلك أنت لن تجد آية تخالف آية تناقض آية، ولا آية تخالف وتناقض حديثا صحيحا، ولا يمكن أن تجد ذلك كله يخالف القياس، ولا القياس يخالف العقل، ولا العقل يخالف الفطرة، فهذه كلها متسقة لأنها آيات الله وحججه على خلقه. الفطرة والعقل والنظر والسمع الوحي، هذه آيات الله على خلقه، وآيات الله لا تضطرب، بل هي متسقة مضطردة، ليس فيها اضطراب وليس فيها خلل وليس فيها هذه الإشكالات التي تحدث في أدلة المخالفين. ثم يقول رحمه الله: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر، الله عز وجل يحب العذر تبارك وتعالى، وإقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تبارك وتعالى، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدق معجزات الأنبياء فيما أخبر به. فالله عز وجل تجد موسى وعيسى ومحمد ونوح. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الواضحات، الآيات الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. بينات واضحات وحجج ظاهرة جدا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنحوج، حجج واضحة وآيات مبينة، ومع ذلك كذبوا وأوذوا. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، فين الحاجة الواضحة الظاهرة التي على أساسها نؤمن لك؟ ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. شوف قوة قلب الأنبياء، صلة عظيمة بالسماء من دونه. فكيدوني جميعا، اجمعوا جيوشكم وأنصاركم وأعوانكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من أعظم الآيات، ما هذه الآية؟ قال أن رجلا واحدا، واحد بس، يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، بيتحداه: وفكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت. يتحدى كل هؤلاء الملأ، لا جزع ولا خوف ولا فزع ولا خور، بل هو واثق بما قاله، جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينه. وهذه قوة قلب عجيبة، وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم. شوفوا يا أخي، سبحان الله العظيم، بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونهم. انظر هذا الكلام: ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط المستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداء. من ظن أن الله عز وجل يشمت أعداءه بأوليائه فقد أساء الظن بالله، أو ظن بالله ظن الجاهلي، غير الحق ظن الجاهلي. فأي آية؟ أقول هذه آية عظيمة وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بيّنها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القرآن فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكثب ربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق وصدق، لا كذب فيه ولا ريب ولا شك ولا ظن، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، وقد كان. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وشهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، شاهد لكل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله تبارك وتعالى، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. كيف يستدل بأسمائه؟ يعني استدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته تبارك وتعالى. فقال: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر، فطرة الإنسان نفسها، أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، والجحود والتعطيل لا يكون إلا بمؤثر خارجي، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه به. بقى الله عز وجل بيّن وأوضح للناس بعض صفات الجمال والجلال وهذه العظمة وهذا الجمال، لكنه لم يبين لهم كل شيء تبارك وتعالى، ما خفي عنهم أعظم مما علموه. ثم قال: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، شاهد على كل شيء ومطلع عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ طب إزاي؟ ولا في الأرض باطنا، فهو استدل بالصفات على أنه لا ينبغي أن يعبد غيره. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ يعني بعض الناس يتنبأ يقول أنا نبي وهو ليس بنبي يكذب، هذا لا يقر، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. هل هذا الذي يفعل ذلك الذي يكذب على الله ويقول أنا نبي وليس بنبي ويفتري على الله، هل ينصره الله تبارك وتعالى؟ هل يؤيده؟ هل يعلي شأنه؟ هل يجيب دعوته؟ قال: ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري. هل هذا يكون؟ هذا لا يكون أبدا ولا يصح. قال: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، مستحيل، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ولذلك يا إخوة دائما حتى وإحنا بنتكلم عن الإمام أبي حنيفة أو الإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو الإمام ابن تيمية أو هؤلاء الأئمة الكبار أو العز بن عبد السلام، ونجد بعض المتأخرين يطعن في هؤلاء، نقول هؤلاء لو كانوا كاذبين ولم ينصحوا لله ولرسوله ولم يكونوا مخلصين في دعوتهم وفي أمرهم وفي تبليغهم لدين الله تبارك وتعالى وفيما فعلوا لهذا الدين وهم بذلوا الغالي والنفيس، هل كان الله عز وجل سيعلي ذكرهم ويرفع قدرهم ويحبب الناس فيهم ويوفقهم هذا التوفيق العظيم ويجعل لهم طرق ممهدة ويجعل الناس يستفيدون من علمهم إلى يوم القيامة؟ هذه ليست سنة الله تبارك وتعالى أبدا، هذا يجري على غير سنة الله عز وجل في هذا الأمر. النبي لو كان كذاب يفضح، بل من أراد أن يكذب على النبي قالوا من بات وفي قلبه أن يكذب على النبي في قلبه بس ولم يفعل أصبح وقد تحدث الناس إنه كذاب، أمر معروف. قال: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفة الله تبارك وتعالى، كيف ينصره ويمكن له وييسر له ويأخذ بيديه ويحبب فيه الناس ويؤمن له الناس ويرزقه البلاغة والبيان والفطنة ويده بمعجزات عظيمة جدا من أعظمها هذا الكتاب العزيز الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر. هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يجري مجرى سنة الله تبارك وتعالى في الكون أبدا أبدا، مستحيل. قال: والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله، يستدلون هذا. قال تعالى: ولو تقول، شوف هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وحشاه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال: ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته تبارك وتعالى وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه الطريق كما يقول رحمه الله قليل سالكها، هذه الطريق قليل سالكها ولا يهتدي إليها إلا الخواص، ولا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعضه في الاستشهاد والاستنباط وملكة الفقه والتعلم والتدبر. ثم قال رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من الأدلة يعني والبراهين، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، أكمل الناس توحيد الأنبياء والمرسلون، وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله عز وجل به أنبياء ومرسلين، فهذا جاءوا بالأجل هذا. فقال كما تقدمت الإشارة: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة هو الذي يثبت بالحقائق ونوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاص، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء والمرسلين منهم أكمل لأنهم أعلى درجة، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا محمد وإبراهيم الخليلان صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. فأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإنهما قاما بالتوحيد بما لم يقم به أحد دعوة وعلماً وحالاً وجهاداً. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، ونحن مأمورون بالاقتداء بسيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم وبهم جميعاً، كما قال تعالى في مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا محمد، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. هذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله، سلم من الشرك والغل والحقد والحسد، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.